طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الفاجر ما عند الله من رحمته وجنته ما أيس أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا إلى الأرض يتراحم به الناس فيما بينهم، وأمسك 99 جزءا إلى يوم القيامة.
الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقيل تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة، وقيل في معناها هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه،
وقيل هي رقة في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس، أو يلامسها السرور حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس.
والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل هو الغفور ذو الرحمة، هو الرحمن الرحيم. الرحمة خلق من أخلاق الله عز وجل وصفة من صفاته سبحانه، يرحم عباده أجمعين رحمة عامة ورحمة خاصة.
ولقد سطر لنا إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الرحمة في أروع صورها بمختلف أشكالها وألوانها، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى، فتقذرته، فجعل صلى الله عليه وسلم يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه.
وفي ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في وسط المسجد، فجاء الحسن بن علي فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، تقبلون الصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأقرع: لي 10 من الصبيان، لي 10 من الصبيان، والله ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. وهكذا بلغت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية.
والله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وقد سمى نفسه تبارك وتعالى بهذين الاسمين المشتملين على صفة الرحمة، وفي ذلك يقول في مفتتح كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقول كذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
ومن ذلك ثناء الله عز وجل على الرحمة وعلى المتخلقين بها، من ذلك وصف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي رضي الله عنهم
في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شدة على أهل الكفر والطغيان ورحمة لأهل الطاعة والإيمان. فالإيمان متى تغلغل في القلوب ظهرت عليه الرحمة.
وقال تعالى: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.
قال محمد الطاهر بن عاشور: خص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة، لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان، فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها، لأنها لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية، وذلك من الصبر، والمرحمة ملاك صلاح الجماعة الإسلامية. قال تعالى: رحماء بينهم. والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة، وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة، لأن من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يوصى بها.
سامح أخاك الدهر مهما بدت منه ذنوب وقعها يعظم، وارحم لتلقى رحمة في غد، فربنا يرحم من يرحم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
الله عز وجل هو أرحم الراحمين، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وهي قريبة من عباده المؤمنين. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة في السبي تبحث عن وليدها الذي فقد منها، فكلما رأت صبيا صغيرا قد جاع لفقده أمه أخرجت له سديها تسقيه، فلما رأت وليدها وصبيها أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي لا تقدر على أن تطرح. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فكما أن الرحمة سبب لكل خير، فانتزاعها من القلب سبب لكل شر.
للتحلي بخلق الرحمة فوائد عظيمة وثمار جليلة، فما أن يتحلى المؤمن بهذه الحلية ويتجمل بهذه السجية حتى تظهر آثارها وتؤتي أكلها، ليس عليه فقط بل عليه وعلى من حوله. فمن فوائدها أنها سبب للتعرض لرحمة الله، فأهل الرحمة مخصوصون برحمته جزاء رحمتهم بخلقه، الراحمون يرحمهم الرحمن.
ومن أعظم فوائدها أن المتحلي بها يتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنها ركيزة كبيرة تخلق لنا مجتمعا مسلما متماسكا يحب بعضه بعضا ويعطف بعضه على بعض ويرحم بعضه بعضا.
أنها تشعر المرء بصدق انتمائه للمسلمين، فالمسلمون كما وصفهم الله تبارك وتعالى رحماء بينهم، وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعظم اقتداؤك بالأنبياء حين تتصف بالرحمة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس رحمة وأعظمهم رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إنها سبب لمغفرة الله عز وجل ولكريم عفوه، كما أن ضدها سبب لسخط الله عز وجل ولأليم عقابه، كما أن من فوائدها أنها صفة تعم عموم الخلق، فنفعها متعد للخلق جميعا.
قال السعدي عليه رحمة الله: والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان. النوع الأول رحمة غريزية، قد جبل الله عز وجل بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم.
والنوع الثاني رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فواته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل.
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.
فصور الرحمة كثيرة، منها رحمة الإمام بالرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات يوم، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أو بهذه الصلاة في هذا الوقت. وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فهذا هو الإمام الذي يخاف على رعيته ويرحمهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون.
التوسط في العبادات وترك ما يشق على النفس. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فسأل: قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
ومنها البر بالوالدين وخفض جناح الذل من الرحمة لهما. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فإن فعل وإلا فبرهما.
فمن ذلك الوصية بالمرأة خيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرة فإنهن عوان عندكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفقة على الأبناء الصغار، بل إن رجلا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل أحد الصبيان، قال: أو تقبلون صبيانكم؟ قال رسول الله: نعم. قال: إن لي من الأبناء كذا وكذا لا أقبل أحدا منهم. قال: وما أملك إذ نزع الله الرحمة من قلبك.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
الرحمة بمن هم تحت يديك من الخدم والعبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
النهي عن تعذيب الحيوان وإخافته. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وعلى عكس هذه الصورة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخرى لامرأة أخرى غفر لها بسقيا كلب. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطوف برقية، أي يطوف ببئر، رأته امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزلت البئر فملأت موقها أي خفها، ثم سقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها.
أما الأسباب المعينة على التحلي بهذا الخلق الكريم، أولا القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدبر في معالمها والتأسي به في مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم. ثانيا مجالسة الرحماء ومخالطتهم والابتعاد عن ذوي الغلظة والفظاظة، فالمرء يكتسب من جلسائه طباعهم وأخلاقهم.
معرفة جزاء الرحماء وثوابهم، وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون غيرهم، ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية، فإن هذا مما يدفع للتخلق بصفة الرحمة ويردع عن القسوة. معرفة الآثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق والثمار التي يجنيها الرحماء في الدنيا قبل الآخرة.
طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فطريقه ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.